وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قدم شيخ الإسلام قاعدة عظيمة، وهي أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. هذه القاعدة هي التي مثل لها بهذه الأمثلة الكثيرة من الآيات. لذلك ينبغي الرجوع إلى هذه القاعدة وفهمها وهضمها. اتفاق الأسماء سميع وسميع، عليم وعليم، لا يوجب تماثل المسميات. ليس كل من سمي عليما أو سميعا أو بصيرا كالآخر الذي سمي بهذا الاسم. أسماء الله وصفاته مختصة به، وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق هذا توضيح للقاعدة التي ذكرناها. لذلك تأتي هذه الأمثلة تطبيقا للقاعدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر شرحه للقاعدة التي ذكرناها: ولا بد من هذا، أي من الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي في جميع أسماء الله وصفاته، لا بد من ذلك. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطعة والاتفاق. المواطعة والاتفاق بمعنى واحد، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. تعلم أولا محل الاتفاق، ثم تعرف محل الاختلاف. الاتفاق إنما يحصل سمع خالد إلى آخره. ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك هذا المخلوق في خصائص سمعه وبصره، لأن لسمع الرب سبحانه وتعالى وبصره خصائص ومواصفات خاصة، كذلك لصفات المخلوق خصائص ومواصفات خاصة. نأخذ السمع مثلا. سمع الله تعالى سمع محيط بجميع المسموعات، وعلم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، لا يفوته شيء. هذا معنى قول السلف: علمه في كل مكان وفي كل شيء. ثم إن علم الرب سبحانه لم يسبق بجهل، ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. هذه مواصفات علم الرب سبحانه وتعالى، وقس على ذلك سائر الصفات. يستحيل أن يشارك الله أحد في مواصفات وخصائص هذا العلم. هل يوجد مخلوق يحيط بعلمه بكل شيء، محيط بكل شيء بعلمه؟ لا يوجد، لا ملك ولا نبي. ولا يوجد مخلوق علمه قديم قدم ذاته لم يسبق بجهل، لا يوجد. ولا يوجد مخلوق لا ينسى ولا يغفل. إذن هذه خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه. أما خصائص صفات المخلوق فمعلومة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم قليل وضئيل ومسبوق بجهل. كان الإنسان جاهلا فرزقه الله العلم فتعلم هذا العلم القليل، وعلمه القليل ليس بمحيط بجميع المعلومات، ويطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وقد يذهب العلم كله ذهابا. وقس على ذلك سائر صفات المخلوق. إذن بعد إضافة صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة بين الله وبين خلقه. متى تقع المشاركة؟ المشاركة غير المماثلة، المماثلة غير موجودة قطعا مطلقا، ولكن المشاركة والاتفاق في اللفظ والمعنى العام يحصل هذا قبل الإضافة، كما مثلنا كأن تقول علم فتطلق، سمع فتطلق دون أن تضيف. هذه القاعدة يجب أن يفهمها طلاب العلم ويهضموها. ومن فهم هذا المقدار سهل عليه فهم هذا الباب، باب الأسماء والصفات الذي ارتبك فيه كثير من أهل العلم من الخلق. نقرأ هذه القطعة مرة أخرى قبل أن ننتقل إلى الأمثلة الكثيرة. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، كما يقال القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، فليكن حرصكم على الفهم والهضم، تهضم المسائل لا على أن تمروا على جميع المسائل مر الكرام بدون فهم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها أي من هذا الاتفاق وهذا الاشتراك، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، المعنى واحد، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. بالمواطاة والاتفاق دل على المشاركة اللفظية في المعنى العام، وبالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى دل على الاختصاص وألا مشاركة بين الخالق وبين المخلوق. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم. عليم صيغة تدل على المبالغة، كثير العلم، كثير العلم والكثرة نسبية أيضا، ليس العليم كالعليم، لأن وإن كانت هذه الصيغة تدل على كثرة العلم ولكن كثرة نسبية بالنسبة لغيره من المخلوقين الذين علمهم دون علمه، دون علم هذا المخلوق، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم، الله حليم، ووصف عبده هذا بأنه حليم، يعني إسماعيل. قال الشيخ وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وليس إسحاق الذي وصف بأنه عليم ليس هو كرب العالمين في علمه، وليس إسماعيل الذي وصف بالحلم أنه كرب العالمين سبحانه وتعالى في حلمه، ولكن كما قلنا بعد الإضافة لا مشاركة، له علم له مواصفاته، ولله سبحانه وتعالى علم له مواصفاته كما تقدم المثال. وسمى نفسه